بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز إمامة المتنفل بالمفترض. الحديث الثاني عشر بعد المئة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف: باب جواز إمامة المتنفل بالمفترض. وساق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. المقصود بالعشاء الآخرة صلاة العشاء التي تلي صلاة المغرب، لأن بعض العلماء يسمي صلاة المغرب بالعشاء الأولى، وصلاة العشاء يسمونها صلاة العشاء الآخرة، فالمقصود بها صلاة العشاء، صلاة العشاء التي تلي صلاة المغرب. ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يعني صلاة العشاء، فيكون قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما صلاة العشاء، وتكون في حقه فريضة، قد أدى الفريضة، ثم يرجع إلى قومه فيكون إماما لهم، يصلي بهم كإمام، تكون في حقه نافلة. وهذا الحديث له يعني تتمة، فقرأ بهم البقرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوها. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ومعاذ رضي الله تعالى عنه كان شديد الرغبة في الخير، كان يحرص على أن يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن يؤدي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كمأموم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يذهب أو يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، صلاة العشاء، يصلي بهم يعني يأمهم، فتكون بحقه نافلة، وفي حق قومه الذين يصلون خلفه فريضة. وهذا الأمر كان بعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقره عليه، وهذا يدل على أنه لا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، فلو صلى مأموم خلف إمام يصلي مثلا العشاء، والمأموم لم يصلي المغرب بأن يكون مثلا مسافرا، فلا يضر أن ينوي بذلك صلاة المغرب والإمام يصلي العشاء. هنا اختلفت الصلوات واختلفت النيات، لكن لا يضر ذلك. كذلك فعل معاذ عندما عاد إلى قومه فصلى بهم صلاة العشاء كان في حقه نافلة، وهم في حقهم فريضة، فلا يضر في ذلك اختلاف النية في هذه الحال. ويجوز اقتداء المفترض المتنفل على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي إمامة المتنفل بالمفترض كفعل معاذ بن جبل، في حقه نافلة وهو إمام لقومه، أما الذين يصلون خلفه كانوا يؤدون صلاة العشاء فريضة في حقهم. فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، اختلفوا في صحة إمامة المتنفل بالمفترض، فذهب المالكية والحنفية إلى عدم صحة إمامة المتنفل بالمفترض، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقالوا أن اختلاف نية المأموم عن الإمام اختلاف عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نختلف عن الإمام أو يختلف المأموم عن إمامه بقوله فلا تختلفوا عليه. وذهب الشافعية ورواية قوية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه تصح إمامة المتنفل بالمفترض، اختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، واستدلوا بالحديث معاذ الذي ساقه المصنف في هذا الباب، حديث معاذ بن جبل، لأنه كان يصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم. ومعلوم أن إحدى صلات معاذ بن جبل كانت نفلا، والأولى التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، ولذلك يصح أن يصلي أن يأم المتنفل بالمفترض. فإذا دخل مأموم خلف رجل وهذا الرجل كان قد ابتدأ صلاة النافلة، يعني ابتدأ صلاة النافلة يعني يصلي نافلة، وهل الإمام هذا يعني يجهر أم يسر إذا كانت يعني صلاة بعد صلاة جهرية؟ فإذا دخل مأموم المسجد ورأى رجلا يصلي لكنه لا يعلم هل يصلي نافلة أم فريضة، فدخل معه، فيجوز أن يكون هذا المتنفل إذا كان يصلي نافلة أن يكون إماما لمن يصلي الفريضة. وفي هذه الحالة الإمام يخير بين الجهر والإصرار، بين الجهر والإصرار. لكن لو نوى الصلاة من أولها أن يكون إماما فإنه يجهر، والدليل حديث معاذ الذي ساقه المصنف في هذا الباب. ومن الأدلة التي ذكرها من يرى صحة صلاة المفترض خلف المتنفل كما ذكرنا في هذه الحالة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، وهو معلوم كما هو معلوم في صلاته الثانية متنفل وليس مفترض، وهذا ليس فيه مخالفة للإمام، لأن المخالفة المنهي عنها في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، يعني ألا يقتدى به في رفعه وخفضه وتنقلاته وغير ذلك من أركان وواجبات الصلاة. فالصحيح والراجح من قولي أهل العلم أنه يجوز إمامة المتنفل للمفترض كما فعل معاذ بن جبل عندما ذهب إلى قومه فصلى بهم وكانت في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. فتجوز إمامة المتنفل بالمفترض على الصحيح وعلى الراجح، وأيضا تجوز إمامة المفترض بالمتنفل العكس، وأيضا ذكر بعض العلماء أنه يجوز أن يصلي أن يأتم المتنفل بالمفترض أو يأتم المفترض بالمتنفل في النافلة دون الفريضة، هذا قول لبعض العلماء، لكن الصحيح أنه يصح في الفريضة وفي النافلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فلا حرج أن يبدأ المصلي صلاته منفردا ثم يصير إماما بعد أن يلتحق به آخر، كما ذكرنا هذا المثال إذا دخل مأموم أو دخل أحدهم المسجد يريد الصلاة الفريضة ثم رأى رجلا يصلي حتى لو كان يعلم أنه يصلي النافلة فإنه يجوز أن يصلي معه كمأموم، ويجوز لمن يصلي أن يكون إماما حتى ولو لم ينوي من بداية الصلاة أن يكون إماما، فيجوز ذلك. والدليل ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. والحديث رواه البخاري ومسلم. فهذه من الأدلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. نعم شيخ محمد، اقرأ الباب الذي بعده.
نعم، باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة. الحديث 113 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
نعم، قال المصنف: باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة. حديث 113 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الواجب على المصلي أن يستر العاتقين أو أحدهما مع القدرة على ذلك، وهذا في أصح قولي أهل العلم. ولو ترك ذلك متعمدا لم تصح صلاته. إذا كشف عن عاتقه متعمدا في صلاته لم تصح صلاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لأن المطلوب من المصلي أن يكون على أحسن هيئة، كما قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث المصلي ألا يصلي وعاتقاه مكشوفان مع وجود ما يسترهما أو أحدهما به. وهذه المسألة أيضا محل خلاف بين أهل العلم، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى في المشهور عنه ذهب إلى وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة، وهذا أخذا بظاهر الحديث الذي معنا في هذا الباب. وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى قالوا هذا يخص الفريضة دون النافلة، أما الجمهور فذهبوا إلى الاستحباب، قالوا أن النهي في هذا الحديث ليس للتحريم، واستدلوا بحديث جابر في الصحيحين: وإن كان ضيقا اتزر به. قالوا أن هذا النهي يعني نهي تنزيه وكراهة وليس تحريم، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن خروجا من الخلاف، أن المسلم ينبغي له أن يستر عاتقه، أن يستر عاتقيه أو أحدهما إن كان قادرا على ذلك، إن كان قادرا على ذلك. أما الذي لا يجد ما يستر بهما عاتقه فلا بأس أن يصلي. ومن أهل العلم من قال أن من تركه وهو قادر على ستره متعمدا لم تصح صلاته، لظاهر الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم. ومن العلماء من قال أنه ليس للتحريم بل هو للكراهة، فيستحب أن يستر المسلم عاتقه أو عاتقيه عند القدرة على ذلك. فالمطلوب من المصلي أن يعني يكون على أحسن مظهر وهيئة في صلاته، لأنه يستقبل ربه جل وعلا ويناجيه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. مقصود عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. فالواجب على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يكون على أحسن هيئة، على أحسن هيئة، لأنه يؤدي فريضة عظيمة ويستقبل ربه جل وعلا في قبلته ويناجيه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أمر عباده بأن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فلا بد للمسلم أن يحرص على أن يكون على أكمل هيئة في صلاته. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.